أعوذ بالله من العظيم شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
فبالي كان الكلام في تطبيقات للجمع العرفي، وقد تقدم معنا التطبيق الأول وهو كان مرتبطا بما لو تعدد الشرط واتحد الجزاء وكان الجزاء غير قابل للتكرار، فما الحكم في هذه الصورة؟ فذكرنا أن الماتن رضوان الله تعالى عليه حكم بأن هناك تعارضا مستقرا بين الجملتين الشرطيتين، باعتبار أن التعارض بين مفهوم كل جملة ومنطوق الأخرى تعارض مستقر لمكان أن النسبة عموم وخصوص من وجه. ثم بعد ذلك تكلم عن صورة ما لو كان هناك أمر فهناك وجوب وترخيص، وقال أنه يدعى أن الجمع العرفي بينهما أن دليل الترخيص لا يثبت حكما شرعيا، إلا أنه يقول هذا العنوان لا يقتضي اللزوم. عندما يقول يأتي خطاب ويقول لا بأس بإكرام الفقير ولا تكرم مثلا الفقير الفاسق، هذا لا بأس بإكرام الفقير غاية ما يقول أن الفقر ليس عنوانا لوجوب الإكرام أو لحرمة الإكرام. إذا برد خطاب آخر يقول أكرم العالم يجب عليك إكرام العالم أو يحرم إكرام الفاسق، لا يكون هناك تعارض وتنافي بين دليل الإلزام ودليل الترخيص، باعتبار أن دليل الترخيص غاية ما يثبت أنه يقول لك بأن الفقر ليس عنوانا يقتضي اللزوم. وهناك دليل يقول آخر إن الحرمة عنوان تقتضي اللزوم، إن الفسق عنوان يقتضي اللزوم لزوم الترك، إن العلم عنوان يقتضي اللزوم لزوم الفعل، فلا تعارض بين الدليلين حينئذ. المورد طبعا تكلمنا عن السبب والمسبب، تداخل أسباب ومشاكل ذلك أيضا تكلمنا عنها كمان بالتطبيق الثاني. وصل بنا الحال إلى التطبيق الرابع من تطبيقات الجمع العرفي، هي مورد ما لو تعارض إطلاق شمولي مع إطلاق بدلي. وقلنا أنه في هذه الحالة كما لو ورد أكرم عالما لا تكرم الفاسق، فهناك إطلاق بدلي يجتزئ بإكرام أي فقير من الفقراء، وهناك نهي شمولي عن إكرام كل فاسق فعلا. فحينئذ مقتضى الجمع بين ماذا نفعل بالنسبة لهذين الدليلين؟ قال الماتن الإطلاق على قسمين، طبعا مقصود من الإطلاق الإطلاق بالمعنى اللغوي اللي هو الإرسال والشيوع والعموم والشمول، لا الإطلاق الاصطلاحي. قال الماتن الإطلاق على قسمين، عندنا إطلاق بالأداة وإطلاق ماذا بمقدمات الحكمة. فإذا كان كل من المطلق بدليا والمطلق شموليا مدلول عليهما بالوضع أو مدلول عليهما بمقدمات الحكمة فهذا له حكم، وإذا كان أحدهما بالوضع والآخر بمقدمات الحكمة له حكم آخر. افترضوا أن الإطلاق البدلي كان مدلولا عليه بالأداة، كما لو ورد خطاب هكذا أكرم فقيرا أي فقير، أكرم فقيرا أي فقير، وورد خطاب آخر يقول لا تكرم الفاسق، فالشمولية استفيدت من مقدمات الحكمة لأن هذا مفرد محلى باللام، والمفرد المحلى باللام لا يفيد الشمول، ليس من أدوات العموم، تحتاج إلى مقدمات الحكمة. وورد خطاب يقول أكرم فقيرا أي فقير، يقول الماتن يتقدم الدلالة ماذا؟ الدلالة الشمولية بدلية، باعتبار أن البدل مدلول عليه بالأداة بخلاف الشمول فإنه مدلول عليه بقرينة الحكمة، والدلالة البدلية بالأداة أقوى وأظهر بالنصوصية من ماذا؟ من مقدمات الحكمة. وين وقع الكلام؟ إذا توافقا في السنخ، يعني كان كل من الإطلاق البدلي والإطلاق الشمولي أما كل منهما بالأداة أو كل منهما بمقدمات الحكمة. مثاله أكرم فقيرا لا تكرم الفاسق، أكرم فقيرا إطلاق بدلي بمقدمات الحكمة فيبيح لك إكرام أي فقير، لا تكرم الفاسق إطلاق شمولي بمقدمات الحكمة فحينئذ يجب عليك أن لا يعني يحرم عليك إكرام أي فاسق فعلا. ذاك حكم واحد وأنت في ساعة في أمر التطبيق بين كل فقير، هذا أحكام متعددة يشمل كل فاسق. لذلك يقول المتن هنا الحكم، هنا البحث في مثل هذه الصورة. قد يدعى تارة بأنه التعارض بينهما يكون التعارض مستقرا، مع الإشارة أنه دائما نتكلم النسبة عموم من وجه كما بينا أمس، تعارض يكون تعارضا مستقرا. والماتن قال هناك من حاول ترجيح أحد حاول ترجيح الإطلاق الشمولي على الإطلاق البدلي، فذكر الماتن وجوها ثلاثة مذكورة في كلمات الأصوليين لماذا يقدم بعضهم الإطلاق الشمولي على الإطلاق البدلي، مع أن مقتضى القاعدة أن نقول بماذا؟ بالتعارض المستقر، باعتبار أن النسبة عموم من وجه فعلا. التوجيه الأول الذي ذكره الماتن مبني على هذه النكتة، أني أسألك ما الغرض من الإطلاق البدلي؟ إذا واحد سألك أنت ما حاجتك إلى الإطلاق البدلي؟ هل تريد أن تستفيد من الإطلاق البدلي تشريعا جديدا؟ أنت غاية ما تريده من الإطلاق البدلي عادة، أنت تعلم أن حكم الله واحد وأنه لا يطلب منك إلا تكليف واحد، لكن في مقام الامتثال في مقام التطبيق أنت ماذا؟ مبسوط اليد، أنت لك أن تطبق هذا الحكم على أي فرد. أنا عندما أستفيد الإطلاق البدلي من أكرم فقيرا، أنا يعني أنه أنا يمكن لي أن أكرم هذا الفقير أو ذاك أو ذاك أو ذاك أو ذاك، يمكن لي امتثال التكليف بإكرام أي فقير من الفقراء، وألا الحكم على كل تقدير هو حكم واحد. فالغرض الذي نحتاج إليه من الإطلاق البدلي هو إثبات السعة، وين؟ في عالم التطبيق، في عالم الامتثال، لا أن نستفيد السعة برحاض عالم الجعل. بخلاف الإطلاق الشمولي، فإن الغرض من الإطلاق الشمولي شيء يا شيخ محمد، الغرض من الإطلاق الشمولي ليس إلا أن نستفيد أن نجعل الله واسع. عندما نفهم من قوله لا تكرم الفاسق أن هناك إطلاق شمولي، يعني هناك حكم يشمل كل الفساق، كل فاسق له حرمة قائمة بنفسها وبالحرمة، هذا الفاسق يحرم إكرامه، وهذا الفاسق يحرم إكرامه، وهذا الفاسق يحرم إكرامه، وهذا الفاسق أيضا ماذا؟ يحرم إكرامه فعلا. فكل فاسق فاسق له حرمة إكرام. لذلك الإطلاق الشمولي يستخدم لوين؟ يستخدم من أجل بيان أصل الحكم، أما الإطلاق البدلي يستخدم لأجل ماذا؟ لأجل تطبيق الحكم. وإذا كان الأمر كذلك، وين اهتمام المولى أكثر؟ في بيان أصل الحكم أو في بيان سعة تطبيقه؟ الاهتمام الأكثر عند العقلاء في بيان ماذا؟ سعة الحكم، مو سعة التطبيق، هالدرجة الثانية. ما أنت أول شيء بين الحكم وبعد ذلك بين لماذا؟ أين أطبقه؟ أحسن. مثلا فلا بد أن تثبت أصل الحكم أولا، بعد ذلك تنتقل النوبة إلى بيان حدود التطبيق. لذلك اهتمام الموالي والعقلاء دائما يكون وين؟ بلحاظ شو؟ بلحاظ بيان سعة الجعل وضيقه ومشاكل ذلك، مو سعة وضيق بلحاظ شو؟ بلحاظ عالم الامتثال. وإذا كان الأمر كذلك، فهذا الاهتمام يعطي الإطلاق الشمولي أولوية في التقديم. هذا الاهتمام باعتبار أن الإطلاق الشمولي هو ناظر إلى عالم الجعل، ناظر إلى بيان أصل الحكم، هذا يجعل المولى أكثر مولى العقلاء أكثر اهتماما بمين؟ بالإطلاق الشمولي من الإطلاق البدلي، وهذا يقتضي ماذا؟ قرينية الإطلاق الشمولي على الإطلاق البدلي وتقديم الإطلاق الشمولي على الإطلاق البدلي فعلا. هذا حاصل تقريب الماتن لهذه المسألة ولم يعلق عليها لا سلبا ولا إيجابا. قال لك الماتن هذه هي المسألة ذكرتها لك، تفضل. ما ببالي أن نعلق عليها، بس أنت راجع إن شاء الله تعالى بتذكرني إذا كنت أنا فاتني شيء. شوف العبارة
الأطوارية عشان تستند شيخنا، يعني نحن ما عندنا مستند قوي
عند يعني أنت هلا بتكلم بكلام لعله يؤيدك. قال الأول أن يقال بأقوائية الظهور الشمول من الظهور البدلي في إطلاقين متماثلين من حيث كونهما وضعيين أو حكميين أو حكميين، والله ما أدري فعلا، يعني إطلاق وضعيين يعني بالأداة، حكميين أو حكميين، إطلاق حكمي شو هو مقدمات الحكمة يعني،
وضعيين شو
أداة.
أصدق
شو أصدق، شو عم بيحكي من الصبح من بارح، أنا عم بقول إنه خلاف الاصطلاح. طلع قدامك إيه طبعا، قلت بارح إنه المات قال خلاف الاصطلاح، وذلك لأن الشمول يتكفل أحكاما عديدة بنحو الانحلال. ركزوا العبارة، بخلاف المطلق البدلي. شيخ علي انت معنا بالعبارة ولا وين رحت؟ خليك على العبارة شيخ علي. ايه بخلاف المطلق، ايه لا بأس، بخلاف المطلق البدلي الذي لا يتكفل إلا حكما واحدا وسيعا، وسيعا بلحاظ ماذا؟ بلحاظ التطبيق، ولا هو بالنتيجة الإطلاق البدلي أكرم فقيرا، كم حكم؟ حكم واحد على كل تقدير، سواء كان للخطاب إطلاق بدلي أو لم يكن له إطلاق بدلي، كم حكم عندك مولانا؟ حكم واحد بوجوب إكرام فقير واحد، بغض النظر أني أجتزئ بكل فقير أو بخصوص الفقير العادل المؤمن التقي الورع المجتهد. بخلاف المطلق البدلي الذي لا يتكفل إلا حكما واحدا وسيع الدائرة، والاهتمام النوعي ببيان أصل الحكم برأسه أشد. اهتمام النوعي إشارة إلى العقلائية، إشارة إلى الفكرة العقلائية، أن هذا الاهتمام مش اهتمام عند زيد وعمر، هذا اهتمام عند النوع، يعني نوع العقلاء يهتمون في مقام بيانهم إلى أصل الحكم أكثر من اهتمامهم إلى سعة دائرة التطبيق. والاهتمام النوعي ببيان أصل الحكم برأسه أشد من الاهتمام ببيان حدوده ودائرته سعة وضيقة، فيكون التعهد العرفي، يعني هذه التعهد العرفي هذه بركة الاهتمام النوعي، فيكون التعهد العرفي بعدم تخلف بيان أصل الحكم عن إرادته أقوى من التعهد العرفي بعدم تخلف بيان سعة حكم عن إرادتها. فإذا التعهد يقتضي عند العقلاء أن نحن نهتم بماذا؟ ببيان أصل الحكم مو حدود الحكم. فإذا تنافى دليل يبين أصل الحكم ودليل يبين شو اسمه حدود الحكم، فنحن وين نذهب؟ نقول هو قطعا يريد الاهتمام بشو؟ بأصل الحكم، وهو مقدم على حدود الحكم، فنقدم الإطلاق الشمول على الإطلاق البدلي. وفيكون التعهد العرفي بعدم تخلف بيان أصل الحكم عن إرادته أقوى من التعهد العرفي بعدم تخلف بيان سعة الحكم عن إرادتها، إرادتها إرادة سعة الحكم، إرادته أصل الحكم. ولما كان تقديم البدل يستدعي تخلف الأول وتقديم الشمول يستدعي تخلف الثاني. تقديم البدل يعني أنت عم ترفع يدك عن الشمول فرفعت يدك عن أصل الحكم، تقديم الشمول يستدعي التخلف في الثاني اللي هو سعة الحكم. من الأخف محذورا؟ أخف محذورا تقديم الشمول على البدل، تعين ذلك. والجواب عن هذا الكلام أتصور أنه سهل، باعتبار أنه مجرد هذه تعامل مع الاستظهارات على أنها قواعد عقلية وأنه أخف وأقل. أنت أيها الماتن علمتنا في أول بحث التعارض والجمع العرفي أن ضابط الجمع العرفي هي ماذا؟ القرينية. ضابط الجمع العرفي ماذا؟ القرينية، بحيث أن العرف يرى هذا الكلام قرين على ذاك. فليكن هناك كلامان متنافيان، تصرف في حدهما، يعني واحد يحتاج إلى أضمار واحد والثاني يحتاج إلى ماذا؟ إلى أضمارين. هل أقدم صاحب الأضمار الواحد على الأضمارين أقول أخف مؤنة؟ ليس مجرد أن يكون شيء أخف مؤنة أو أكثر اهتمام قرين عند العرف، ما يكون قرين عند العرف هو الأقوائية، سواء باعتبار الظهور أو التقييد أو التخصيص أو الحكومة ومشاكل ذلك. في المقام ما بيعطي أظهارية بذاك المعنى، أنت قلت لنا فيما مضى بأنه ليس مطلق أظهرية, ليس مطلق يعني ليس مطلق أظهرية هي التي تكون قرينة, بل أظهرية يراها العرف قرينة. ومن قال بأنه مجرد اهتمام المولى بشيء على شيء أنه أكثر اهتماما فيكون أقوى دلالة, مش المناط على الاهتمام حتى يعطي أقوى دلالة فعلا في المقام. فليتأمل دائما وأبدا, ينبغي أن نحفظ القاعدة. القاعدة ما تقول, أنه أنا بعرف أنه بالفقه وقت التطبيق كثيرا ما بتشوفهم يخرجون عن الضابط, بيصيروا بيقدموا بأخر الروايات على بعضها البعض بنكات بسيطة جدا. ليس المناط أنك أنت اقترحت جمعا بيصير جمع صحيح, لابد أن يكون هذا الجمع لو عرض على العرف لكان جمعا عرفيا فعلا. لذلك الإشكال وارد على هذا التوجيه الأول, المتن ما علق عليه, فنحن ما حنعلق عليه لأن المتن ماذا ما علق عليه, فنسكت عنه إن شاء الله تعالى. نحن ما نحب نجيب شهادات من برا, نبقى في الكتاب نفسه نفهم الكتاب من دون تعليق من الخارج. فإذا التوجيه الثاني, التوجيه الثاني الذي ذكره المتن رضوان الله تعالى عليه, توجيه يتلائم مع مباني المحقق النائيني. أنا بعرف أنه حأزعجلكم خاطركم وذهنكم, ذكركم بأمور سابقة, وتعرفوا أنه من المشاكل أن دائما ذكرك بالشغلات السابقة بيني وبينك, يعني أنه تاريخنا أسود مع بعض. وعلى كل حال تقدم معنا فيما مضى أنه العبرة بالخواتيم دائما, صحيح والله دائما العبرة بالخواتيم مولانا. على كل حال ما نريد بيانه في المقام أنه هناك مسألة تقدمت معنا في أوائل مباحث الدليل العقلي, فعندما كنا نتكلم عن القدرة إذا بتتذكر كان هناك بحث مع الشيخ النائيني, هل يجوز التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور أو لا, هل يجوز التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور أو لا. كان مولانا الشيخ النائيني يقول كلا, لا يمكن التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور. وكان الماتن يقول شرا مشي, يمكن التكليف بين الجامع بين المقدور وغير المقدور, لأن القدرة على الجامع يكفي فيها القدرة على ماذا, على فرد واحد, ولا يشترط في القدرة على الجامع أن أكون قادر على كل الأفراد, صح ولا لا؟ لذلك لا ينصرف رأي النائيني. وش كان يقول الشيخنا النائيني؟ كان شيخنا النائيني يقول إن دليل الخطاب دائما وأبدا ينصرف إلى الخصص المقدورة, فإن المولى عندما يبعثني نحو التكليف يبعثني إلى خصوص ما كان مقدورا إلي, مقدورا علي ماذا؟ خصوص الخصص المقدورة. كان الماتن يقول له لماذا تفعل ذلك؟ ما بالنتيجة حتى لو كلفني بالجامع بين المقدور وغير المقدور أنا قادر على الجامع ككل, لأني قادر ولو على فرد واحد. افترض أن جامعا كهو كوجوب إكرام ألف فقير من ألف فقير, وفي 999 فقير لا أقدر على إكرامهم لأنهم موجودين بالسجن, ما في إكرمهم, في واحد بس أمامي, هل يبقى التكليف بالجامع أو لا؟ نعم يبقى التكليف بالجامع. ليش؟ لأنه أنا قادر على ماذا؟ هل تستطيع أن تقول أنا قادر على إكرام فقير أو لا؟ تستطيع أن تقول أنا قادر على إكرام ماذا؟ فقير. فالقدرة على الجامع يكفيها القدرة على ماذا؟ على فرد واحد. يعني يصدق علي أني قادر على الصلاة بقدر, ولو كنت قادر فقط على الصلاة في البيت, ما بيعني ذلك أنه لابد أن ينصرف الطبيعة إلى خصوص الصلاة في البيت. حتى لو ما كنت قادر على الصلاة على القمر يبقى الدليل شاملا لسطح القمر فعلا, إذا كان يمكن الصلاة على سطح القمر. على كل حال بلا تأمل حتى تستقبل القبلة, يعني بلكي كان أنه تحتك صار كوكب الأرض, الكعبة صار تحتك, ما أدري. على كل حال بدأ تأمل. إذا النتيجة ما نريد بيانها في المقام, ما نريد بيانه في المقام أنه هناك خلاف ما بين شيخنا النائيني والشهيد الصدر, فإن الشيخ النائيني يقول لا يجوز التكليف بالجامع بين الحصة المقدورة وغير المقدورة, ودائما الطبيعة تنصرف إلى الحصص المقدورة. مولانا الشهيد الصدر يقول بأن التكليف دائما لا مانع من التكليف بالجامع, وهذا أمر يبقى الجامع بين غير المقدور والمقدور مقدور, والجامع بين غير المقدور والمقدور مقدور, لأنه يكفيني القدرة على الجامع القدرة على ماذا؟ على فردين. هذا تقدم معنا. نحن هذا التوجيه مبني على أي فكرة؟ مبني على فكرة النائين، لذلك الماتن عندما يناقشه سوف يقول ماذا؟ لكن تقدم في محله أن تعلق التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور ممكن، فهذا نقاشه يكون نقاش مبنائي لا يكون نقاش بنائي. هذا التوجيه نقاشه يكون نقاشا مبنائيا حصرا، يعني أنا بناقشك بالمبنى، تقرب للبحث. طيب نقول هكذا، سؤال: عندما يرد الخطاب الشمولي يقول لا تكرم الفاسق، ألم تصبح ممنوعا من إكرام شرع ممنوعا شرعا من إكرام كل فاسق من الفساق أو لا؟ أصبحت كل فاسق من الفساق، سواء كان فاسقا غنيا أم كان فاسقا فقيرا أم كان فاسقا ما في واحد على كل حال، فاسقا غنيا أو فاسقا فقيرا أو فاسق ما أدري شو استحال التالت، على كل حال ما أدري، بس على كل حال بغض النظر عن طبيعة هذا الفقير يحرم إكرامه، فكل فرد من أفراد الفقير منع شرعا من إكرامه، فتستطيع أن تقول هكذا: الفقير الفاسق ممنوع شرعا من إكرامه، أو تمنع شرعا من إكرام الفاسق الفقير، الفقير الفاسق يمنع من إكرامه شرعا. وعندنا قاعدة تقول الممنوع شرعا كالممنوع عقلا. شو يعني الممنوع شرعا كالممنوع عقلا؟ هالشيخ نيني كتير بيحب هالعبارة. كمل شغلك. كمل شغلك. فإذا الممنوع شرعا كالممنوع عقلا، يعني الممتنع شرعا كالممتنع عقلا، يعني أنه إذا كان هناك فرد لا تقدر على إكرامه شرعا فكأنك غير قادر على إكرامه عقلا. إن الشارع إذا قال لك هذا الفرد لا يجوز، يعني كأن أنت لم تعد قادر. أعطيك مثال: لو افترضنا أن الذهاب إلى الحج موقوف على سلوك سبيل وسلوك ماذا؟ طريق من الطرق، وكان الشارع قال لك هذا الطريق محرم، فتكون حالك حال ماذا؟ حال غير مخلى السرب. هذا الذي لا يخلى سربه، افترضوا أن الشارع حرم إعطاء الرشوة لأخذ الفيزا، مش في ناس تعطي رشاوة لتأخذ فيزا للحج؟ حرم الشارع أخذ الفيزا للحج وما عندك طريقة، وما عندك طريق للذهاب إلى الحج إلا عن طريق الرشوة، الرشوة لأجل أخذها. هل نقول بأنك وأنت معك متمكن ماديا، ترى أنت معك أموال تدفع من دون أي ضرر مادي، يعني ما عليك أي ضرر مادي أن تدفع، بل قد بذل لك هذا، يعني في واحد قال لك يا عمي روح ادفع الرشوة أنا بعطيك إياهم، بذل لك ذلك، هل يجب عليك حجة الإسلام أو لا؟ إذا فرضنا أن هذا الطريق محرم شرعا، نستطيع أن نقول ماذا؟ لا تجب عليك حجة الإسلام لأنك غير مستطيع للحج، وأنت الممنوع شرعا كالممنوع ماذا؟ كالممنوع عقلا. واضح إن شاء الله تعالى. في المقام نقول إن الفاسق الفقير إذا حرم إكرامه شرعا، فصار الفقير الفاسق مما يمتنع إكرامه عقلا. العقل يقول لا يجوز لك ذلك، العقل يقول هذا فرد غير مقدور، لأن هذا فرد عليه شو لساعات ولا ساعات، فالعقل يراه فردا خارج عن قدرتك، وإن كان لك قدرة تكوينية عليه خارجا، لكن العقل يقول هذا ممتنع صار. إذا كان الأمر كذلك، فدليل أكرم فقيرا شو يقول لك؟ ينصرف إلى خصوص الحصص المقدورة. ما هي الحصص المقدورة؟ خصوص الفقير غير الفاسق، فيكون دليل أكرم لا تكرم الفاسق جاعلا ماذا؟ يعني مقيدا، إذا بدي أعبر كلمة مقيدا وإن كانت كلمة مقيدة مش دقيقة، سوف يكون أكرم، نعم
يكون واردا مش هيك؟
إيه هيك كتب الماتن، بعرفها العبارة. فيكون بعدين بتوصل لكلمة ورود، أنا بعرفها العبارة الموجودة بالكتاب، بس على كل حال فيكون لا تكرم الفاسق ماذا يفعل؟ موجبا لانصراف دليل أكرم فقيرا إلى خصوص مين؟ العادل. وإذا شئت أن تعبر بعبارة أقرب إلى الكتاب نقول هكذا: الخطاب الأول الذي قال لك أكرم فقيرا أكرم فقيرا، على رأي النائني بماذا مقيد؟ أكرم فقيرا يقدر على إكرامه، صح ولا لا؟ ألا يقول الشيخ النائيني بأن موضوع الحكم متقيد بالقدرة؟ فقولك، ركزوا معي، بدي قرب الورود هلأ، أنا أكرم فقيرا أخذ في موضوعه فقير يقدر على إكرامه، فقال المولى، عندما قال المولى أكرم فقيرا يعني أكرم فقيرا أنت قادر على إكرامه، يأتي خطاب لا تكرم الفاسق، ماذا يقول لك الفقير الفاسق؟ أنت غير قادر على إكرامه. يأتي خطاب لا تكرم الفاسق، يقول الفقير الفاسق أنت غير قادر على إكرامه. فخروج الفقير الفاسق من تحت أكرم فقيرا يكون من باب ماذا؟ من باب الورود، لأنه قد ارتفع الموضوع حقيقة. وضحت فكرة الورود؟
الحلم غطاء ستير شيخنا.
شو يعني؟
بس شيخنا هون
يعني بقى بتفتحنا
إطلاع عراسي. تفضل سيد.
بس بدي أقول إنه صار مبني على مقدمتين. المقدمة الأولى أن كل التكاليف هي مقيدة بالقدرة العقلية، والقدرة الشرعية كالقدرة العقلية، فبناء عليه يجري الكلام.
إيه بالي صحيح. هي إذا بدك أنت ترتبها هكذا. أول شيء التكاليف أخذت فيها قيد القدرة، هذه نقطة. النقطة الثانية المقدور، القدرة الممتنع شرعا كالممتنع عقلا، الفاسق ممتنع شرعا، إذن هو بحكم الممتنع عقلا، إذن النتيجة دليل أكرم فقيرا لا يشمل الفقير شو اسمه هذا؟ الفاسق، لا يشمل الإكرام فقير الفاسق. بس أنا بدي أوضح كلمة الورود، وضحت ولا لا؟ لأنه أخذ في موضوع الفقير أن لا يكون غير مقدور. قوله فيأتي خطاب لا تكرم الفاسق، يقول لك ماذا يا شيخ بلال؟ الفاسق الفقير غير مقدور. أخذ في موضوع أكرم فقيرا أن يكون مقدورا، يأتي خطاب لا تكرم الفاسق، يقول الفاسق الفقير غير مقدور، فيرفع موضوع أكرم فقيرا حقيقة، وهو معنى الورود. وإذا كان معنى الورود شو بيصير مولانا؟ خرجنا عن باب الجمع العرفي، وخرجنا عن كتاب التعارض.
ما في تعارضكم.
أحسنت. قال الثاني يعني الوجه الثاني من وجوه الجمع العرفي، أو وجوه تقديم الإطلاق الشمولي على الإطلاق البدلي، وعندما تكون النسبة عموم من وجه وهما كل منهما بالوضع أو بالحكمة، أن الأمر في أكرم فقيرا يختص بالحصة المقدورة عقلا وشرعا، بناء على أن التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور ليس معقولا، وشمول لا تكرم الفاسق للفقير الفاسق يجعل إكرامه، يعني إكرام مين؟ الفقير الفاسق. وشمول لا تكرم الفاسق للفقير الفاسق يجعل إكرام الفقير الفاسق غير مقدور شرعا، فيرتفع بذلك موضوع الإطلاق البدلي، ويكون الشمولي ماذا؟ واردا عليه. يقول المولانا الماتن لكن تقدم في محله أن تعلق التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور معقول. تقدم وين يا موالينا؟ تقدم تحت عنوان مش ناظر له، ما دول يكون ناظر له بالورود، لا يشترط النظر، يكفي رفع وضوء حقيقة. نعم؟
ليش لا يورد من الأول
الإطلاق البدلي؟ لا ولا شيء، هو واجب على كل حال بلحاظ غير الفصاق. ضمن هناك
جامع بين المقدور وغيره.
أحسنت. ضمن مثل ما عبر بعض الإخوة، شو قلت عيد العبارة؟ ضمن بحث
استحال
تكليف بغير المقدور، هناك تعرض لهذا. أحسنت. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث، أي صفحة عندك كتابك أنت؟ ما موجودة؟ أو جيد، لا بأس. الوجه الثالث هو محاولة استفادة من النكتة اللي تقدمت معنا في التطبيق الثالث من تطبيقات الجمع العرفي. إذا بالتطبيق الثالث بتطبيقات الجمع العرفة تتذكروا اللي ذكرناه أمسي، إذا ورد خطاب يقول لا بأس بإكرام الفقير، وورد خطاب يقول أكرم العالم، فتعارضا وين؟ بالفقير العالم، واحد يقول لا بأس بإكرامه والثاني يقول ماذا؟ يجب إكرامه. كيف جمعنا بينهما؟ قلنا أصلا فيش تعارض بين الدليلين، فإن قولك لا قوله لا بأس بإكرام الفقير فقط لبيان أن الفقر لا يقتضي الوجوب، وخطاب آخر قال بأن العلم يقتضي الوجوب، فأصلا فيش تنافي بين الدليلين. فإذا اجتمعا في شخص واحد وكان فقيرا عالما نحكم بوجوب إكرامه باعتبار العلم، والفقر لا يمنع من وجوب الإكرام تعالى. هنا يريد أن يطبق هذا القاعدة في المقام، فنقول هكذا: عندما ورد خطاب يقول أكرم فقيرا، بالحقيقة الإطلاق التعارض لا يقع بين إطلاق بدلي وإطلاق شمولي، ركزوا معي على العبارة. في الحقيقة لا يقع التعارض بين إطلاق أكرم فقيرا ولا تكرم الفاسقة. بالدقة أكرم فقيرا له مدلول التزامي. شو مدلول التزامي لأكرم فقيرا؟ أحسنت، الرخصة، إطلاق الرخصة. أكرم فقيرا هذا له مدلول التزامي، وأنك مرخص بتطبيق هذا الحكم على أي فقير شئت. فحينئذ أكرم فقيرا له لازم، وهذا اللازم عبارة عن ماذا؟ أنك أنت مرخص بتطبيق هذا الحكم بالوجوب على أي فقير كان. فيأتي خطاب آخر ويقول لا تكرم الفاسق، فيقع التنافي بين إطلاق الترخيص وأن لي إكرام كل فقير وأنا مرخص بإكرام كل فقير، مع إطلاق الحرمة هي حرمة كل فاسق اللي يجتمعان بالفقير الفاسق. فحينئذ صار بالدقة التعارض ما بين دليل ترخيصي ودليل لزومي. وقد تقدم معنا ديجا أنه إذا تعارض إطلاق لزومي وإطلاق ترخيصي يقدم ماذا؟ الدليل اللزومي، لأن الدليل الترخيصي فقط ماذا يقول؟ من جهة لا مانع. الإطلاق الشمولي ماذا يقول في المقام؟ الفسق مانع. فحينئذ لا يكون هناك تنافيا بين الدليلين. اللي عنده سؤال يتفضل. بدي اشرح الجواب شوي، بدي أتأمل شوي. واضحة الفكرة ولا بعيدة؟
واضحة الفكرة، مش سؤال، وفي تعليق. أكرم الفقير مش على نحو الوجوب، كيف صار الترخيص؟
مش أكرم الفقير بنحو الوجوب، أكرم فقيرا كلام إطلاق بدلي، بدنا بدناش إطلاق بتشمولي.
أكرم فقيرا
معلش، إيه بالي. فأكرم فقيرا هو وجوب، لكن هذا الوجوب ما في مشكلة، هو أكرم فقيرا واحدا. لكن أنت وين صار في تنافي ما بين أكرم فقيرا ولا تكرم الفاسق؟ التنافي بينهما باعتبار أن أكرم فقيرا هو وجوب له مدلول التزامي، أنه أنا عند امتثال الوجوب لي أن أطبق، لي أن أمتثل بأي فرد من أفراد الفقراء. هذا الوجوب أنت مرخص بامتثاله بهذا الفقير وذاك الفقير وذاك الفقير. فهذا ينعقد لهذا الإطلاق البدلي اللي هو عبارة أكرم فقيرا، ينعقد مدلول التزام بالرخصة. شو الرخصة؟ يعني أنت غير محدد عند الوجوب، عند امتثال الوجوب بهذا أو ذاك أو ذاك أو ذاك، أنت مرخص بماذا؟ بالتطبيق على أي فرد شئت. فيقع التنافي بين إطلاق الترخيص ودليل حرمة لا تكرم الفاسق، وحينئذ نطبق القاعدة في التطبيق الثالث، وأنه كلما تعارض إطلاق لزومي مع إطلاق ترخيص مع ترخيص يجمع بينهما بتقديم الإلزام على الترخيص، بل لا تعارض بينهما من رأس، لأنه أصلا فيش تنافي بين المدلولين. اللي عنده سؤال يتفضل، احكوا يا عم، ما بتحكوا اليوم كثير.
محل الاجتماع.
شيخنا سؤال. ماذا لو كان كل الفقراء في الساق؟
فساعات أمري وأمرك إلى الله تعالى. إذا كان المولى عند تشريع الحكم، إذا كان المولى عند تشريع الحكم ملتفت إلى أن كل الفقراء في الساق، فينعقد للمدلول الخطاب الإطلاق البدلي نص نصوصية في شمول الفاسق. بس مو فرض المسألة هذا، مش فرض المسألة هذا. إذا كان المولى ملتفت إلى أن كل الفقراء في الساق في هذا، في لحظة تشريع الحكم بيصير الحكم نص، مش لا يعود الحكم ماذا؟ ظاهر بالشمول للفاسق، يصير نصا في الفاسق، لأنه بحسب الفرض أن المولى ملتفت إلى الخارج ويريد لك أن تنطق شخصا من هؤلاء الخارج، بيصير الخطاب نصوصية في المقام، بس خارج عن فرض بحثنا.
لحسب الظاهر انه كل القراءة بده يكون في الصاد، يعني هو بعيد شوي.
بغض النظر هن بعلم الأصول ما بيهتموا كتير بالخارج، بينظروا فرضيات كثيرة يعني، مش ما بحياتهم ما كانوا يهتموا أنه شو يقع بالخارج يعني، آخر شيء بيحطوها بظهر النذر. نعم
سألتكم إنه موضوع الفرد الذي هو فقير وفاسد شو بنعمل بالحالة؟
بالحالة ولا شيء، لا نكرمه، لا يجوز إكرام، يحرم إكرامه. نعم
في تنافي، يجب إكرامه ولا يجب إكرامه، في تنافي صار.
لا 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 لا، كيف الحكي؟ هذاك يقول أكرم فقيرا، ما قال أكرم أكرم الفقيرة، قال أكرم فقيرا، فقيرا واحدا. هذاك وحين أذن عقد الترخيص أنت بالإكرام تكرم غير الفاسق، والحرمة تبقى شمولية تشمل كل الأفراد.
الترخيص هذا الترخيص الإطلاق الترخيص مقيد بالصورة بهال بهالحالة.
إطلاق الترخيص
يرتفع الترخيص.
بارك الله، ما هذا الذي قلناه في التطبيق الثالث. في التطبيق الثالث قلنا كلما تعارض إطلاق ترخيصي مع دليل لزومي يقدم الدليل اللزومي، وأصلا ما في تعارض بين الدليلين، وأعطينا أمثلة بالمستحبات والإباحات ومشاكل ذلك. نفس النقطة، هذه البحث هذا هو، باعتبار أن دليل الترخيص غاية ما يقول لك إن الفقر ليس موجبا ولا مانعا. بس الماتن يرد هذا الكلام ويقول أنا لا أسلم قولكم بأن التعارض في حقيقته إنما وقع ما بين المدلول الالتزامي للإطلاق البدلي والمدلول المطابق للإطلاق الشمولي، بل التعارض بين نفس الإطلاقين. أنت ما عم تحكي أنه خطاب بنفسه ترخيص حتى تطبق عليه ما جاء في التطبيق الثالث، أنت عم تتكلم عن خطاب هو وجوب ويقول بأن الفقر ملاك للوجوب، مو أنه لا مانع، لأن الفقر سابقا شو كنا نقول؟ كنا نقول لا تكرم الفاسق ولا بأس بإكرام الفاسق، سابقا لا تكرم الفاسق لا بأس بإكرام الفاسق، تستطيع أن تقول إن ماذا؟ إن الفقر لا يقتضي لزوم الحرمة ولا شيء، في المقام أكرم فقيرا فالفقر يقتضي اللزوم. من قال لك الفقر لا يقتضي اللزوم؟ فالتعارض بالدقة إنما يكون بين إطلاقين، ما يكون بين إطلاق ومدلول التزامي، وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من ملاحظة النسبة بين الإطلاقين، إطلاق لزومي وإطلاق لزومي، والتعارض بينهما يكون تعارضا مستقرا طالما أن النسبة عموم وخصوصا من واج. ولذلك يقول الماتن الثالث أن خطابة لا تكرم الفاسق، الوجه الثالث أن خطاب لا تكرم الفاسق لا يعارض في الحقيقة وجوب إكرام فقير ما الذي هو مدلول خطاب أكرم فقيرا، بل يعارض الترخيص في تطبيق الإكرام الواجب على إكرام الفقير الفاسق. يعني يعارض ماذا؟ المدلول الالتزامي لأكرم فقيرا، فإن أكرم فقيرا ينعقد له مدلول التزامي هو ماذا؟ أنت مرخص في التطبيق. وهذا يعني أن التعارض يقوم في الواقع بين دليل الإلزام في الخطاب الشمولي ودليل الترخيص اللي هو المدلول الالتزامي سميناه في الخطاب البدلي. وقد تقدم في التطبيق الثالث أنه متى تعارض دليل الترخيص مع دليل الإلزام قدم الثاني على الأول. ونلاحظ على ذلك أن حرمة إكرام الفقير الفاسق، شوف العبارة دقيقة، حرمة إكرام الفقير الفاسق تنافي الوجوب بنفسه مع فرض تعلقه بصرف وجوب الفقير. فعندك أنت التعارض بين ذات الإطلاقين بلا قيد العدالة، طبعا هذه تكمل العبارة، يعني تنافي الوجوب بنفسه مع فرض تعلقه بصرف وجود الفقير بلا قيد العدالة، بقطع النظر عما يترتب على ذلك من لوازم اللي هي عبارة عن ترخيصات في التطبيق. فالتنافي إذن بين إطلاقين، والإطلاقين دليلين إلزاميين، فالتعارض بينهما مستقر. ثم يقول الماتن برفع يديه للدعاء، ثم يأتي الماتن ويرفع يديه
فضل. قول من؟ قول حدث خصوصي.
قد يستفاد من كلمات صاحب الكفاية، نسب في بعض كلماتهم لصاحب الكفاية، وقد يستفاد. هذا البحث بيبحثه الأصوليين عادة في مباحث اجتماع الأمر والنهي، بالتنبيهات اجتماع الأمر والنهي، هناك يطرحون هذا البحث في عبارات لصاحب الكفاية قريبة من هذا المعنى. فعلا هو هذا البحث مرتبط باجتماع الأمر والنهي بالدقة. هذا التنبيه ناسي أنا فعلا، بس أنبوس أكيد أشار له بشيء ما، بس ناسي أنا صراحة. فعلى كل حال ما يريد الماتن قوله في المقام أنه يمكن أن يدعى، هذا بدأ اللهم، هلا بيقول ليش بدأ اللهم، بدأ دعاء مطول وبدأ ابتهال لله تعالى، أن واحد يدعي لنا ويقول شو إن قوله أكرم فقيرا غاية ما يدل ماذا على أنه الفقر ليس مانعا من الوجوب أو الحرمة، يعني كأنك تستفيد ماذا أنه أحسن طلب دليل لزومي، يعني يكون الإطلاق البدلي ليس إلا لبيان جهة واحدة، في الجهة أن الفقر كفقر، أن عفوا ليس هناك موانع، يعني الفقر لا يقتضي المنع في الترخيص، ذات الفقر كاف لماذا للتطبيق الحكم والامتثال الوجوب على كل فرد من الأفراد فعلا. فحينئذ الفقر بما هو فقر لا يرى فرقا ما بين فاسق وعادل، سواء كنت فاسقا أم كنت عادلا على كل تقدير ماذا كل هذا يحقق الوجوبة، مش أنت عندك أكرم فقيرا في وجوب، الإطلاق البدلي ماذا يقول لك؟ يقول لك أنا كفقر لا أرى، ما عندي تفاوت، الفقر فقر سواء كان هذا أو ذاك أو ذاك، كله على حد واحد بالنسبة لي فعلا. فهو فقط يقول ماذا أنا لا بشرط، أنا لست لا 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 لست شو يعني لا مانع من جهتي بالترخيص، يعني لا مانع من جهة دليل الإطلاق البدلي بماذا بالتطبيق على كل فرد، فيأتي دليل الحرمة يقول ماذا أنا مانع، فلا تنافي بين الدليلين. اللهم إلا أن يقال، خبر شو يصير هنا، اللهم إلا أن يقال إن الإطلاق البدلي للأمر بالإكرام حاله عرفا كحال إطلاق أدلة الترخيص، في أنه لا يفهم منه أكثر من عدم وجود مقتضى من ناحية الأمر، يعني من جهة ما في مشكلة، من جهة بحصة دون حصة، فلا يكون منافيا لوجود مقتضى لذلك من ناحية التحريم المجعول في الدليل الآخر، مثل أدلة الترخيص. بس بدون نكتة بس أسألكم الدعاء وبعدين تكلموا طلباتكم، هذا الكلام لو تم حينئذ كل الإطلاقات البدلية لم يعد لها فائدة. شو يصير معنى الإطلاق البدلي؟ أنه من جهتي ما في مشكلة، هل يثبت عدم المشكلة؟
لا،
ما يثبت عدم المشكلة، بصير كل الإطلاق. أنت شو غرضك بالإطلاق البدلي؟ أن تنفي القيد واقعا، أن تنفي القيد واقعا. في المقام على هذا التفسير لم يعد الإطلاق البدلي يفيد ماذا؟ نفي القيد واقعا، صار الإطلاق بدلي ماذا يقول فقط؟ من جهتي ما في مشكلة. لذلك الماتن قال بدأ دعاء، تحتاج هذه المسألة إلى ماذا؟ إلى دعاء. ولا بلا إشكال نحن الغرض من الإطلاق البدلي لم يقله إثباتا، فولا يريده ثبوتا، مو أنه من جهته لا مشكلة، لذلك تحتاج المسألة إلى دعاء مطول فعلا. وبهذا نكون تممنا الكلام في التطبيق الرابع. يأتي التطبيق الخامس الذي هو أهم التطبيقات نظريا، وإن كان عمليا لعله كلهم يلتزمون به بالنتيجة، والحمد لله رب العالمين.